العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف درس التفسير ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يحفظ كتاب الله ويعمل به ويتدبره ويتلوه حق تلاوته. كنا وقفنا على الآية 37 من سورة الأنعام، أليس كذلك؟
نعم.
وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يغلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قوله جل وعلا: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، هذه مقولة للمشركين عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد ونبذ الوثنية. قالوا: أنت نعرفك، لماذا امتلت من بيننا وادعيت النبوة؟ كنت صادق في دعواك للنبوة، فأتنا بآية تدل على صدقك. لولا نزل عليه آية من ربه، أي هلا جاءنا بآية تنزل معه تدل على صدق دعواه للنبوة. وكانوا طلبوا أن يكون جبل الصفا ذهب، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لماذا لم يكن له قصور ويكن له من الأملاك ما ليس للناس؟ فالله جل وعلا أجاب على سؤاله بقوله: قل إن الله قادر على أن ينزل آية. الله تعالى قادر على أن ينزل آية، ومن ذلك أن يجعل لهم الصفا ذهبا، جبل الصفا ذهبا. لكن إذا لم يؤمنوا عوقبوا عقابا جماعيا كما حل بالأمم السابقة الذين طلبوا آية ولم يؤمنوا، كعاد وثمود وغيرهم. إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون أن الله جل وعلا قادر، بسبب جهلهم وبسبب غفلتهم عن الحجج الواضحة البينة لمن كان له قلب. وأعظم آية هي كلام الله الذي تحداهم أن يأتوا بمثله، بل أن يأتوا بسورة واحدة منه. لو اجتمع الإنس والجن أولهم وآخرهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون. قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني لو تعاونوا واستعملوا آلاتهم والتكنولوجيا الحديثة والقديمة وما عندهم من قدرات وإمكانات وفصاحة وبلاغة كل ما يستطيعون ما لم يأتوا بمثل هذا القرآن. فقال جل وعلا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يقول جل وعلا إن الله تبارك وتعالى هو الخالق لهذه الكائنات والكائنات الحية أمم أمثالكم، أمم للطيور وأمم للبهائم والسباع والحشرات. فما من دابة تدب على الأرض وما من طائر يحلق في السماء إلا أمم أمثالكم، مثلما أنكم أنتم أمم فكذلك الكائنات الأخرى أمم، وهذه كلها تتحرك وتسير وتعيش بأمر الله تعالى وتدبيره وتصريفه لهذا الكون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. طيور أمم والدواب أمم، مثل ما أنكم أنتم أمة من الأمم. والله تعالى يحصي ويدبر ويقدر أحوال كل هذه الأمم. يقول جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالكتاب زون فيه أحوال كل الكائنات. والمراد به اللوح المحفوظ الذي فيه مقادير الخلائق من بدء الخليقة إلى لقيام الساعة. والله تعالى كتب مقادير الخلق وأحوالهم ثم إلى ربهم يحشرون. عندما يجتمع الخلائق يبعث الناس من قبورهم ويجتمع الخلق كلهم إلى الله جل وعلا فيحاسبهم ويجازيهم ويعرف كل منهم ما له وما عليه. وقال جل وعلا والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. الذين كذبوا بهذه الآيات القرآنية والآيات المعجزات الكونية صم. الأصم هو الذي لا يسمع، وبكم والأبكم هو الذي لا ينطق في الظلمات لا يرون. تصوروا حال إنسان لا يسمع لا يتكلم لا يرى في جو مظلم لا يرى فيه أي أثر للرؤية. هذه حال الذين كذبوا بهذه الآيات صم وبكم في الظلمات. هل يغتر الإنسان من حال الكفرة وما عندهم من زخارة الدنيا مع إعراضهم عن الحق والهدى، فإن هذه هي حالهم، صم ما يسمعون، إذا قيل له افعل الخير لا يسمع أبدا، إذا طلب منه أن يبقى بالحق ما ينطق، الحق عنده لا يراه وإنما يرى الباطل فقط، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. وهنا يقول والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء اجعله على صراط مستقيم، اللهم اجعلنا على صراط،
اللهم
فمن يشاء الله يضلل، الحق عنده مرفوض والباطل هو الصواب، يبتعد ويتثاقل عن الحق ويراه كالجبل لا يستطيع حمله، بينما هو يسارع الى الباطل ويجد من نفسه نشاطا وخفة ورغبة. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، اي على طريق معتدل لا اعوجاج فيه، صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يسارعوا في فعل الخير ولا يستكثروا شيئا منه ويبتعد عن الشر ولا يقترب منه، واذا انه فكر في امر من امور الشر تراجع وحسب وراى الامر عليه شاق وابتعد عنه. ثم قال جل وعلا قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، يا هؤلاء المكذبين ما حالكم إذا أتاكم عذاب الله؟ هل تستطيعون دفعه؟ هل عندكم شيء من الحول والقوة؟ لا. أو أتتكم الساعة إذا قامت القيامة وأنتم على غيكم وضلالكم، أغير الله تدعون؟ أنتم الآن تدعون اللات والعزى ومنات وغيرها، وبعض الناس في زمننا هذا يدعو صاحب الضريح، يدعو السيد البدوي أو غيره. إذا أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة هل تدعونهم؟ لا. أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين،
ما يدعون. إذا لك كانوا في الفلك وأحسوا بالغرق دعوا الله. إياه تدعون يعني تدعون الله وحده فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، يستجيب الله تعالى لكم ويزيل عنكم الكرب والشدة والمصيبة التي حلت بكم لما دعوتموه مخلصين له الدين. وتنسون الشركاء في هذه الحال، تنسون أنكم تدعون غير الله، لأنكم تعرفون في حال الشدة أنه لا ينقذكم إلا الله جل وعلا. يقول جل وعلا مسليا النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما يواجهه من عنة قومه أنه ليس هو وحده الذي رفضت دعوته ولم يستجب له مع وضوح الأدلة وقيام الحجة. يقول جل وعلا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، من قبل أمتك هذه الرسل السابقين الذين أرسلناهم إلى أممهم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، أي أن الله جل وعلا أصاب تلك الأمم بالبأساء من فقر كوارث وفتن، وأصابهم بالضراء من مرض وعجز لعلهم يتضرعون، أي لعلهم يرجعون إلى الله وينتبهون إلى خطأهم الذي أخطأوه في نسيانهم لله. لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي هلا إذا جاءهم البأس والشدة والكرب تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، أي أن قلوبهم قاسية لا تلين أشد من الحجارة، ولكن قست قلوبهم لم تخشع ولم ترق وإنما تصلبت كما هو حال الكثير من أهل هذا الزمن في حال شدة وكرب، والعدو يهددهم ليل نهار ومع هذا فهم على ما هم عليه من الغفلة، إهمال للصلاة وجرأة على المحرمات، وكأنهم في مأمن وأن عندهم من القوى ما يستطيعون به صد كل مكروه. وحال الناس ينطبق عليها هذه الآية فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هلا لما رأوا بأس الله وتسليطهم أمم الشر على المسلمين رجعوا إلى إسلامهم وصححوا أخطاءهم وتابوا إلى الله وأزالوا المنكرات من بيوتهم وعمروا مساجد الله وانتبهوا إلى ما عليه حالهم من تقصير، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، يحللون الحوادث تحليلا ماديا ولا يربطونها بالترغيب والترهيب من الله جل وعلا. فالله جل وعلا يمهل ولا يهمل، وقد يزين للعبد دنياه فيأخذه على غرة، فما نسوا ما ذكروا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لما أنهم نسوا ما ذكروا به، نسوا ما ذكرهم الله تعالى به من النعم والخيرات، صحة في الأبدان ورغد في العيش وعمل في الأوطان ورفاهية في المراكب والمساكن وغيرها، الله تعالى فتحها عليهم، فتح عليهم أبواب كل شيء من الخيرات. الإنسان إذا ذهب إلى سوق الأطعمة وجد أنواع الفواكه من عدد من البلدان. على سبيل المثال إذا دخلت سوق أي بقالة من البقالات أو مركز من المراكز أو سوق الجملة، تجد مثلا البرتقال من عدد من الدول، من الشرق والغرب والشمال والجنوب، ويباع بأسعار ذهيلة، أرخص من بلدي المصدر أو مثلها. إذا نظرت إلى الطماطم الذي تصعب نقله قبل سنوات وجدت أنه يأتي من أقاصي الدنيا تأكله قازجة، هذا من فتح بركات كل شيء، فتح الله جل وعلا علينا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فرحوا بها وسروا بها لكنهم لم يشكروا ولم يعدوا الواجب نحو هذه النعمة، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الله تعالى يترك الإنسان حتى أنه يغرق في الأوحال ويتناسى نعمة المنعم ويجحد فضله. الإنسان يكون عنده مناسبة زواج فيضع أصناف الأطعمة التي تكلف الآلاف من الريالات، وبعد ساعة ينتهي الحفل، ماذا يعمل ببقية الأطعمة وهي أكثر مما استفيد منه؟ هل يقول إن في البلد فقراء يحتاجونه يتمنونه فنذهب به إليهم، أم أنه يقول للعمال صندوق النفايات أمام باب الفندق أو القصر ارموه فيها؟ هذا من التذكر لنعم الله وجحد فضل المنعم عليك قبل ساعة. كان هذا الطعام يساوي عندك الآلاف والآن لا يساوي عندك التراب، فهل هذا من شكر النعمة أم من إنكارها؟ الإنسان يتمتع بقواه وصحته ونشاطه وعنده القدرة على أن يذهب إذا سمع المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ولكنه يقع على المكيف ويغلق النوافذ ويستلقي على فراشه وكأن هذا الذي ينادي بمكبر الصوت يريد قوما آخرين هو ليس منهم. هذا من التمرد. لو أن هذا الإنسان أصيب بألم يسير في موضع من بدنه قام مسرعا واتجه إلى المستشفى، وما يطلبه الأطباء منه من تحاليل وإبر وغيرها وأشعة كله مستعد ولا يريد أن ينام. المهم إزالة هذا الألم. نعمة الصحة ونعمة المال ونعمة الأمن لا بد من أداء شكرها بالالتزام بنعمة الإيمان. نعمة الإيمان أعظم النعم، فيجب أن يسخر لها كل شيء، فيلتزم الإنسان بإيمانه وأدائه لما أوجب الله عليه وابتعاده عما حرم عليه، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فجأة فإذا هم مبلسون آيسون ما عاد في رجعة. القوات جاءت واجتمعت وأخذت الرطب واليابس، خلاص سلبوا الأموال وأخذوا الديار ونهبوا كل شيء، ما عاد في ذلك. جاءوا فجأة وأخذوا اللي يريدون، الآن ما عندنا بسبب ماذا؟ بسببك أنت يا عبد الله، لأنك لم تؤدي نعمة الله عليك على الوجه. أما لو أنك راقبت الله وخفت من الله وتزمت بحدود الله ما قرب منك أحد. فإذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، يعني من دون مقدمات، فجأة، إما جزال، إما رياح، إما أمطار، إما وباء، إما حروب، إما فتن داخلية وقلاقل أو غيرها تحل بالناس بسببهم هم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، قطع دابرهم وانتي خلق ما عاد المساعدة. والحمد لله رب العالمين على هذه الحال. هذه الآيات العظيمات كأنها نزلت لنا في هذا الزمن، وهي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة، أي قبل 24,400 من السنوات، لأن هذه السورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، فهي قبل الهجرة، أي قبل 1424 سنة. وكأنها تتحدث عن حال الناس في هذا اليوم، حيث نرى التهديد الصارخ الذي وجهه للناس والناس لا يزالون في غفلة. ما لنا علاقة الموضوع هذا، يعني ناس آخرين، فلا بد أن يستيقظ الناس من غفلتهم وأن يرجعوا إلى ربهم وأن يعرفوا أسباب ضعفهم، وأن الله تعالى يعطي العبد على معاصيه ما يحب باستدراجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد ما يحب على معاصيه فإنما هو استدراج، فإذا أخذه أخذ عزيز مقتدر، يأخذه بغتة ثم ييأس، فإذا هم مبلسون آيسون، لا تذكير عندهم باستعادة ما كان إلى ما كان. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن وأن يعصمنا من الزلل وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
يسأل يقول إنه جاء من المدينة إلى مكة في شهر رمضان واشتغل، يقول في رمضان وشوال والقعدة والحجة وحج، فهل عليه فدية؟ إذا كان لم يأتي بعد رمضان في عمرة فهو حجه يعتبر حج إفراج، يعني بين رمضان والحج لم يأتي بعمرة فيعتبر إذا مفردا. أما إذا كان جاء بعمرة في شوال أو ذو القعدة أو في أوائل الحجة قبل الحج فيعتبر متمتعا وعليه دم التمتع. لقد أديت الحج هذا العام وبعدما انتهيت من طواف الوداع، وكان ذلك في الساعة 5:35 عصرا، ثم جلست خارج الحرم أنتظر رفقتي، وما جاءوا إلا بعد المغرب، ثم بعد ذلك أرادوا أن يدخلوا السوق لشراء بعض الهدايا ودخلت معهم بذلك، ولم نخرج إلا بعد الساعة 10:00، فهل علي شيء في ذلك وأنا الآن في الحرم؟ فهل أقوم بطواف الوداع مرة أخرى؟ ها؟ سافرت ورجعت. طيب الحمد لله. الذي يظهر لي أنه لا شيء عليكم، لأنكم تنتظرون السفر وما رويتم الإقامة، وكونكم انشغلتوا بأشياء خفيفة في السوق، وإن كان هذا مما يكره لكم، إنسان ينبغي له إذا طاف الوداع أن يغادر ولا يشتغل بشراء شيء من السوق إلا أشياء يحتاجها في طريقه، كأشياء خفيفة يحتاجها وهو في طريقه ونحو ذلك. وجلوسكم من المغرب إلى الساعة 10 هذه مدة طويلة، فكان الأحوط لكم أن تعيدوا الطواف، طواف الوداع، وهذا هو الأولى في هذه المسألة. ولكن لما أنه هذا شيء مضى وانقضى فأرجو إن شاء الله لا شيء عليكم. والمشروع للإنسان أن يجعل آخر عمله هو الطواف، يشتري حاجاته وأغراضه، فإذا انتهى منها يذهب للمطاف يطوف ثم يغادر. يقول ما هو فضل الطواف بالبيت؟ الطواف بالبيت من أجل العبادات وأفضلها، ومن طاف بالبيت 7 أشواط كان كعبق رقبة من ولد إسماعيل. يقول إنه جاء إلى مكة يوم عرفة ولم يطف طواف القدوم وذهب إلى عرفة، فما حكمه؟ نقول لا شيء عليه، ذهب إلى عرفات فلا شيء عليه، إذا صار يوم العيد يطوف طواف الإمامة ويسعى، وطواف القدوم يسقط عنه لأنه سنة من السنن. يقول أنا طفت طواف الوداع وما تمكنت من السفر. يمكن لي أن أطوف بدون طواف الوداع قبل أن أسافر؟ نقول نعم، أكثر من الطواف، وإذا جاء وقت سفرك تطوف للوداع. ورجل عنده مبلغ من المال ختمه واضح، لكن بعد أستنتج من كلامه، يقول أودعه أو وضعه في بنك الربوي، يعلم كم الفائدة الربوية؟ لا يعرفها أو يعرف ما إذا كان أدخل 1000 فما يزيد عنه هو يعتبر مما يسمونها الناس فائدة، هذا لا يجوز له. الذي يسميه الناس فائدة هو خسارة، وهو من كبائر الذنوب، والله تعالى توعد المتعاملين بالربا بالحرب، وأنه يمحق المال الذي فيه ربا ويربي الصدقات ينميها ويكثرها. النبي صلى الله عليه وسلم عده من 7 الموبقات، ولعن آكله ومكله وكاتبه وشاهديه،
فلا يجوز للإنسان أن يتساهل في هذه الأمور. يقول إنه مريض ببعض الأمراض، يقول أرجو أن تدعو الله تعالى لي بالعافية، نسأل الله أن يعافينا وإياك وجميع مرضى المسلمين. جماعة بعدما أذن العشاء قاموا وصلوا وخرجوا قبل صلاة الناس، الكلام ما هو واضح، هل هم مسافرين؟ هذا عليهم. الإنسان الذي يكون في مسجد يقام في الجماعة ليس له أن يتقدم على الإمام ويقيم الصلاة ويصلي قبل انعقاد الجماعة العظمى بالمسجد. هذا العمل احتياط على الإمام، تجرع على إقامة الصلاة قبل وقتها. أما بعد انتهاء الصلاة، لو أن إنسانا جاء بعد ما انتهى الناس من الصلاة فله أن يعقد الجماعة ويصلون، يصلون جماعة بعد انتهاء الجماعة الأولى، فإن هذا لا بأس به. وقد دخل رجل بعدما سلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحابي من يتصدق على هذا أن يصلي معه لتكون صلاته جماعة لا منفردة؟ فدل هذا على جواز انعقاد الجماعة بعد الجماعة الأولى، أما قبلها فلا. قل ما حكم من طاف وهو مرتد للحذاء؟ إذا كان الحذاء طاهرا فلا شيء فيه ولا محذور منه، إنما المحذور هو التدوير. إذا كان نظيفا وطاهرا ليس فيه نجاسة ولا فيه أذى وسخ ويؤذي الطائفين والمطاف ينجسه فلا شيء في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود بلبس الحذاء في الصلاة، لأن اليهود كان من عادتهم خلعها، وكان الناس يصلون بها يوم أن كانت أرضية المساجد مفروشة بالتراب والحصبة. ولما أنها صارت من البلاط النظيف الذي يتأثر بالغبار أو أن الإنسان مشى به أو مفروشة بالسجاد ونحوها، تركوا هذه الأشياء للمحافظة على النظافة باعتبار الفرش. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتنظيف المساجد وأمر بإخراج القداس من المسجد، والقداس التي يكون عند العين في هذا المكان يعني حجمها صغير جدا، فلا يصلح أن الإنسان يدخل بحذائه التي مشى بها في الشارع في التراب أو في مر برطوبات أن يدخل بها إلى المسجد، لأنه بهذا يؤذي الذين يصلون بآثار حذائه. أما لو كان يابسا نظيفا فلا شيء فيه. قل أتيت إلى العمرة في شهر ذي القعدة ثم رجعت إلى مكان إقامتي ثم عدت ثانية للحج، هل أعتبر مفردا أو متمتعا؟ نقول بل تعتبر مفردا، لأنك لم تأتي بسفرتك الثانية بنسكين، والتمتع معناه أن الإنسان يستمتع بنسكين في سفرة واحدة، فيتمتع بأداء عبادتين عمرة وحج بسفر واحد. أما كون عد العمرة ثم رجع إلى أهله ثم جاء محرما بالحج فهذا لم يتمتع، وإنما يعتبر مفردا. في بلادنا بعض الشركات يشتغلون بالعقارات والمباني ويبيعون بالتقسيط، ما حكم هذا البيع؟ علما بأن أصحاب الشركات غير مسلمين وكذلك الدكاكين، وهناك الفرق بالتقسيط والكاش، بين التقسيط غالي والكاش رخيص. هذا البيع صحيح لا شيء فيه، كونك تبيع العمارة مثلا بمئة نقدا وبمئتين مقسطة لا شيء فيها،
هذا من العقود الصحيحة.
من اعتمر قبل 8 سنوات وطاف وسعى ثم لم يحلق رأسه، ما حكمه كان عمدا أو كان سهوا؟
كان عمدا فهو آثم ويعتبر تاركا لواجب من واجبات العبادة وهي واجبات العمرة، لأن الحلق أو التقصير نسك واجب لا بد أن يأتي به. وعلى كلا الأمرين يعتبر قد ترك واجب من واجبات العمرة فعليه به دم، عليه ذبح شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول ما موقفنا في هذا الوقت الذي يهدد فيه المسلمون بالحرب؟ الواجب على الإنسان في هذا الظرف، في كل ظرف، أن ينتبه لنفسه ويفتش حاله هل فيها تقصير أم لا. فإن كان عنده تقصير في أمر الله فعليه أن يصلحه ويسد الخلل ويعالج الجرح، وإن كان على خير والتزام فهو ليس عليه بأس وليس عليه مكروه. والواجب على المسلم، كل مسلم، أن يجتهد في الدعاء بأن يجنب الله أمة المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار أي نوع كان، سواء كان من الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله به، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعله غنيمة للمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.